تخصيب اليورانيوم خط أحمر بالنسبة لطهران، ومع ذلك نحن مستعدون لدراسة مقترحات معقولة ومتوازنة وعادلة شرط أن تحترم سيادتنا وتضمن مصالحنا الوطنية. هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في لقاء مع التلفزيون الإيراني.
خطنا الأحمر هو الحفاظ على سيادة الشعب الإيراني وحقوقه، ولن نتنازل عن حقوقنا في التخصيب السلمي. نحن مستعدون لإجراء مفاوضات تظهر أن أنشطتنا سلمية بحتة، شرط أن يتخذ الطرف الآخر أيضا تدابير لبناء الثقة ويرفع العقوبات الجائر.
وكشف عراقجي أن الأمريكيين طلبوا منه إجراء مفاوضات مباشرة بدون التركيا الأوروبية فرفض.
طلب منا المبعوث الأمريكي ستيف وودكوف التفاوض المباشر، لكننا رفضنا وأكدنا أن تكون هناك دول أوروبية حاضرة، فرفض الجانب الأمريكي. نحن لا نتفاوض تحت الضغط ولا نقبل الشروط المسبقة.
وكشف عراقجي عن تلقي طهران رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
موسكو أبلغت سفيرنا نيابة عن نتنياهو بأنه لا ينوي خوض حرب مع إيران مجددا ولا ينوي الدخول في صراع آخر. عندما سمعنا هذا الخبر لم يطرأ أي تغيير على تقييماتنا الميدانية. قواتنا المسلحة لا تزال مستعدة وقد حافظت على جاهزيتها وهي تتعزز يوما بعد يوم.
الحديث عن انضمام إيران إلى اتفاقيات التطبيع الإبراهيمية مجرد وهم، هذا ما وصف به وزير الخارجية الإيراني ترويج ترامب لإمكانية انضمام إيران إلى هذه الاتفاقيات.
إن انضمام إيران لاتفاقيات إبراهام التطبيعية مجرد وهم من الرئيس الأمريكي. تكرارا وتكرارا أن محادثاتنا مع الغرب تنحصر في إطار القضية النووية، وأنه لا علاقة بين قضايا المنطقة أو قضية المقاومة والمفاوضات النووية. خطة إبراهام للسلام تعتبر خطوة تطبيعية خيانية. إيران ترفض رفضا قاطعا أي ارتباط بمثل هذه الخطط وتعتبرها مخالفة للمبادئ الإنسانية والإسلامية.
وعبر عراقجي عن دعم طهران لأي خطة تفضي إلى وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لكن لديها شكوكا حول جدية الاحتلال في اتفاق وقف إطلاق النار.
اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قالباف وقف إطلاق النار في غزة حكما بالهزيمة على خطة نتنياهو، وشدد قالباف على دعم إيران أي مبادرة تهدف إلى إنهاء جرائم الحرب والإبادة في القطاع على أن تحظى بدعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وقف العدوان والانسحاب ورفع الحصار وفتح المعبر وإدخال المساعدات من المطالب العاجلة للسكان القطاع والفصائل الفلسطينية. ولفت المسؤول الإيراني إلى مساعي مجلس الشورى الإسلامي بالتعاون مع دول العالم، خاصة برلمانة العالم الإسلامي، إلى وقف جرائم الإبادة بحق سكان القطاع خلال العامين الماضيين. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية انتهاء العملية العسكرية على الحدود المشتركة مع باكستان. الناطق باسم الوزارة عناية الله خوارزمي أكد تنفيذ قواتهم عمليات ضد الجيش الباكستاني على طول خط ديوراند، مضيفا أن العملية تأتي ردا على الانتهاكات المتكررة والضربات الجوية التي استهدفت الأراضي الأفغانية من قبل الجانب الباكستاني. وتوعد خوارزمي بمزيد من الضربات في حال انتهاك باكستان حرمة الأراضي الأفغانية، مبينا أن قواتهم على استعداد للتحرك بحزم. أعربت طهران عن قلقها إزاء المواجهات الأخيرة بين باكستان وأفغانستان، مؤكدة ضرورة الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والسيادة الوطنية للبلدين. الخارجية الإيرانية دعت إلى ضبط النفس وبدء الحوار الفوري بهدف خفض التوتر وتسوية الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية، معربة عن استعدادها لتقديم أي دعم ممكن للمساعدة في تهدئة الأوضاع بين الدولتين الجارتين. بدوره أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، تبادل الجانبان فيه وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. دخلت 10 الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد أشهر من استئناف جيش الاحتلال عملياته وفرض حصار مشدد على دخول المواد الإغاثية إلى سكان القطاع. إلى ذلك يجري التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح يوم الثلاثاء المقبل للسماح باستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة، إضافة إلى الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من العالقين في مصر أيضا. صرح القيادي بحركة حماس أسامة حمدان أن قرابة 50 أسيرا إسرائيليا من الأحياء والأموات في غزة سيفرج عنهم صباح الغد، وبحسب الاتفاق فإن الاحتلال سيبدأ بإطلاق سراح نحو 2000 معتقل فلسطيني عقب الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاق. في سياق متصل أكد عضو الحركة حسام بدران استعداد حماس للقتال مجددا في حال استئناف الكيان عدوانه، مضيفا أن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق قد تكون أكثر تعقيدا. وشدد بدران على عدم تخلي الحركة عن سلاحها معتبرا حيازته تأتي لغرض الدفاع عن الشعب الفلسطيني. للمزيد بشأن الخطوات التنفيذية لتطبيق المرحلة الأولى لإنهاء الحرب على قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
تتوالى الخطوات التنفيذية لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء العدوان على غزة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وفصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس. ومن المقرر أن يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين غدا الاثنين، وبحسب ما أكد القيادي في حماس أسامة حمدان فإن الإفراج عن 48 أسيرا في غزة أحياء وأمواتا وغالبيتهم من الإسرائيليين سيبدأ صباح الاثنين، وعقب عودة أسرى الاحتلال من غزة ستشرع تل أبيب بإطلاق سراح نحو 2000 معتقل فلسطيني من سجونها وفق ما نصت عليه بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وبهذا الخصوص لم يتم إنجاز الأمور حتى اللحظة بشكل نهائي وفقا للحركة، وهناك بعض الأسماء التي لا تتجاوب تل أبيب بشأن الإفراج عنها، لكن الوفد المفاوض ما زال يبذل جهدا من أجل تحقيق هذا الإفراج. وقد وضع جهاز الشبكة الإسرائيلي فيتو على مجموعة من الأسرى الفلسطينيين البارزين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى، بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات وإبراهيم حامد. وتوقع حمدان بأن يتم فتح 5 منافذ لدخول الإغاثة بموجب الاتفاق، مضيفا أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيعاد فتحه أمام الأفراد في الاتجاهين الأربعاء القادم. القيادي في المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أعلن أن الحركة لن تشارك في مراسم التوقيع في شرم الشيخ، وأن ما يتداول حول مغادرة قادة الحركة قطاع غزة بموجب اقتراح تضمنته خطة ترامب للسلام هو عبث وهراء، مؤكدا رفض أي حديث عن إخراج الفلسطينيين من أرضهم.
قادات حماس المتواجدة في قطاع غزة متواجدون على أرضهم وأرضهم اللي عاشوا عليها سنوات طويلة وبين أهلهم وشعبهم في أرضنا التي أبعدنا وهجرنا منها، وبالتالي يعني الحديث عن إخراج الفلسطيني سواء من حماس أو غيره من أرضه هذا حديث يعني عبث وهراء ولا يمكن أنه يوافق على أي فلسطيني. إنما يتحدث الناس عن سلاح حماس، عن أي سلاح يتحدثون؟ يعني هل يتحدثون عن الدبابات، عن الطائرات الحربية المقاتلة، عن الأسلحة النوعية؟ السلاح الموجود لدى حماس ولدى المقاومة هو سلاح فردي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
أعلنت مصر أنها ستستضيف قمة دولية بشأن اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة بحضور العديد من رؤساء الدول منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئاسة المصرية أوضحت أن القمة ستعقد بمدينة شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، مضيفة أنها تهدف إلى إنهاء تعزيز جهود إحلال السلام والأمن الإقليميين. في سياق متصل ذكرت مصادر إعلامية أن الرؤساء وزراء بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا سيشاركون بالقمة إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. خرجت مظاهرة في 10 مدن الأسترالية للمطالبة بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي وللمطالبة بوقف الحكومة التعاون مع الاحتلال خصوصا بتصدير الأسلحة. وفي إندونيسيا احتشد آلاف الإندونيسيين وسط العاصمة جاكرتا للاحتفال بوقف إطلاق النار في غزة مجددين رفضهم أي محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي السياق صار متظاهرون في سيول تضامنا مع سكان القطاع وللمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية إليهم. كما خرجت مظاهرة عديدة في لندن وبرلين وباريس وميلانو وأوسلو وستوكهولم دعما لغزة وللمطالبة بوقف بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في بلدة عرابة بجنين في الضفة الغربية. مصادر محلية أشارت إلى إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في بلدة ميثلون لافتة إلى اقتحام وحدة الكيان قرية عنزة. إلى ذلك شهدت طوباس شمال الضفة صدامات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال فيما اقتحمت وحدة الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة كنابلس وقلقية القليا ورام الله. استخدم جنود الكيان خلالها قنابل الغاز ما أسفر عن إصابة مدنيين بحالة اختناق. أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عزمه دمج قواته في الجيش السوري الجديد مؤكدا إرسال لجنة عسكرية إلى دمشق خلال الأيام المقبلة لبحث آليات الدمج. المزيد في التقرير التالي.
الساحة السورية تشهد تطورات لافتة قد تعيد رسم المشهدين السياسي والعسكري في البلاد، حيث تتجه الأنظار إلى مسار جديد عنوانه دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد ضمن بنية الجيش وسط تفاهمات أوسع تتعلق بمستقبل المناطق الشرقية وملف النفط والإدارة المحلية. وبحسب ما أعلن من قسد ففي خطوة وصفت بأنها الأهم منذ تأسيس قسد، أعلن قائدها العام مظلوم عبدي أن قواته ستنضم رسميا إلى الجيش السوري مؤكدا إرسال لجنة عسكرية إلى دمشق خلال الأيام المقبلة لبحث آليات الدمج. عبدي شدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق اتفاق 10 آذار مارس مع دمشق. مصادر مطلعة كشفت من جانبها عن تفاهم جرى بين رئيس الإدارة السورية المؤقتة أبو محمد الجولاني وعبدي خلال لقائهما الأخير في دمشق يقضي بتسليم إنتاج نفط دير الزور إلى الحكومة السورية مع احتفاظ قسد بنسبة تخصص للسوق المحلي. ووفق هذه التفاهمات فإن المرحلة الأولى من عملية الدمج ستنطلق من دير الزور لتشمل الحقول النفطية والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية على أن تبقى الإدارة المحلية بيد كوادر قسد مع منح دمشق حق المشاركة في التعيينات والملفات الخدمية بالتوافق بين الطرفين. التفاهمات الأخيرة المدفوعة بضغوط أمريكية لم تقتصر على الجانب العسكري والاقتصادي، بل شملت أيضا تشكيل لجان مشتركة تبحث في قضايا الدستور والتعليم والصحة إلى جانب اللامركزية والإدارة المحلية. غير أن هذه الأجواء الإيجابية لم تخلو من تحديات ميدانية، حيث شهدت مناطق في ريف حلب ودير الزور اشتباكات متفرقة بين الجيش وقسد سرعان ما انتهت بوقف إطلاق النار، ما يعكس هشاشة التفاهمات وضرورة تحصينها باتفاقات سياسية راسخة. المتابعون فسروا التطور الجديد بالدمج وغيره الذي يبقى تحقيقه رهنا بالتنفيذ بأنه موجه ضد تركيا التي تتنافس على الساحة السورية مع الإسرائيلي حليف الأمريكي، حيث ترى أنقرة أن حليفها وربيبها الجولاني يبتعد عنها شيئا فشيئا بضغوط أمريكية.
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بتشكيل الحكومة الجديدة ليكون سادس المكلفين خلال 2 فقط وسط احتجاجات غاضبة في الشارع تطالب برحيل ماكرون وإعلان جمهورية سادسة حول الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا. نستمع إلى التقرير التالي.
في سبتمبر أيلول الرئيس ماكرون يكلف سيباستيانو كورنو وزير دفاعه اليميني بتشكيل الحكومة. شهر للتشكيل أعلن بعدها لوكورنو فريقه ثم استقال في غضون 14 ساعة. قبل ماكرون الاستقالة وطلبه بالتريث، وبعد يومين يعود الرئيس ليعينه مجددا، سادس اسم يكلف بتشكيل الحكومة في عامين. لوكورنو يقبل مجددا.
ينجح ماكرون في استقطاب الأحزاب واستمالتها وفق طموحه السياسي. ماكرون بارع في اللعب على الوقت، ويحيط به أشخاص من حزب الجمهوريين ومن حزب الوسط ومن الحزب الاشتراكي، فهو جاء من الحزب الاشتراكي، وفي النهاية مهما كلفه الأمر يريد أن يبحث عن مخرج لأزمة الحكومة التي تتجه نحو نفق مسدود.
الجواب في الشارع. حزب الوطنيين المنشق عن حزب ماري لوبان، التجمع الوطني، وأحزاب معارضة من اليمين واليسار يخرجون في مسيرة عنوانها ماكرون يستقيل أو يعزل.
لم يعد هناك أي أثر للديمقراطية هنا، فرنسا أصبحت ديكتاتورية. فاليوم يتم تعيين شخص في رئاسة الوزراء لا يبقى في منصبه سوى 48 ساعة فقط، ثم يعاد تعيينه مرة أخرى. في الحقيقة ما يجب إزاحته هو قصر الأليزي نفسه، يجب أن نذهب إليه ونحرره من ماكرون الذي يعتبره غنيمة، وهذا هو الهدف من التظاهرة. يجب الآن أن يتنحى ماكرون على الحكم.
تسمية لوكورنو بحسب هؤلاء هي أشبه بالدائرة المغلقة، جعلت حتى العائلات السياسية المقربة من حزب ماكرون والنهضة تستنفر وتصف المشهد برقصة الديك المذبوح. رفع المتظاهرون العلم الفرنسي وشعارات تعبر عن سعيهم إلى استعادة السيادة الوطنية والرغبة في إعلان جمهورية سادسة مدعومة بوحدة العائلات السياسية المختلفة التي ترغب في عودة الحكم لليسار الذي فاز في الاستحقاق البرلماني العام الماضي في حال لم يتم حل الجمعية الوطنية.
تتواصل الاحتجاجات في الشارع من أجل إجبار ماكرون على التحاور مع اليسار وتشكيل حكومة جديدة.
إلى العناوين. طهران تؤكد عدم وجود أرضية للتفاوض مع التركة الأوروبية وتشدد على حقها في التخصيب. دخول العاشرة من شاحنة المساعدات إلى غزة، وحماس تؤكد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين صباح الغد. مظاهرة عديدة في مدن العالم دعما لسكان غزة وللمطالبة بعدم تزويد كيان الاحتلال بالأسلحة. في أمان الله.
قوافي الوجد. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي، نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنزوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق خرس خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق أبيات من الشاعر أبي الطيب المتنبي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة
جمعتها
السيدة أعظم حسيني
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني
الإخراج الفني
حواء حبيبي رواية دا القسم الرابع عشر
رجعت يوما إلى مقبرة جنة آباد فوجدت فوزية أخت صديقتي صباح جالسة عند إحدى الزوايا وهي تبكي وعندما استفسرت عن سبب بكائها قالت لي إن خالها جاء ليأخذها معه بعيدا عن خرمشهر فطمأنتها وهدأت من روعها وقلت لها أنه لا أحد يستطيع إرغامك على ترك خرمشهر ثم إن أختك صباح باقية هنا معنا فلا بأس عليك ستبقين معها ثم أردت أن أخذها معي إلى المسجد الجامع لكنها ارتعشت وامتنعت
لماذا؟
وأنا استغربت أيضا وعندما استفسرت عن السبب قالت لي إن خالها موجود هناك ولا تريد أن يراها قلت لها بل أنا التي أريد أن يرانا لنتحدث معه على الأقل من يدري لربما نقنعه ببقائك معنا
وهل استطعت إقناعه؟ عندما ذهبت إلى المسجد الجامع؟
بالتأكيد. أذكر في تلك الليلة وصل إلينا في العيادة الدكتور سعادة. كان يرافقه عدد من الشباب المتطوعين للحرب. كانوا قادمين من مدينة بهبهان. كم كانت تبدو عليهم الهيبة والرجولة.
عجيب، أين كان الدكتور سعادة؟ ألم يلتحق بالجبهة؟
عمله يستدعي منه التحرك الدائم بين الجبهة مرة والعيادة مرة أخرى. إنه يتقن عمله ويؤديه بكل نظم وترتيب. عندما يلتفت الغريب الذي لا يعرفه يظنه أحد المسعفين أو العاملين البسيطين من شدة تواضعه.
وكيف كان التزامه بدينه؟
رأيته في إحدى الليالي ساجدا على سجادته وهو يبكي، يبكي مرة ويتضرع لله في مرة أخرى. كم كان صوته خاشعا في مناجاته. كان يترك فينا الأثر البالغ عندما نسمعه من بعيد.
بالطبع. يا لسعد أهله، يا لسعد أمه وأبيه به.
للأسف سمعت أنهما يختلفان عنه تماما.
يختلفان؟ بأي شيء يختلفان يا سيدة زهراء؟
سأقول لك، سمعت أنهما كانا مترفين.
نعم.
وكثيرا ما يوبخانه عندما يتصلان به هاتفيا. هو في إحدى المرات السلام عليك يا دكتور سعادة.
وعليك السلام، أين أنت يا آنسة؟
أنا هنا منذ مدة، لم أذهب بعيدا.
ما أخبارك؟
هل علمت باستشهاد أخي علي؟
رحمة الله عليه، هنيئا له جنات الخلد، البقاء في حياتك.
شكرا يا دكتور، بالأمس القريب وأريناه الثرى في مقبرة جنة آباد.
رحمة الله عليه.
تركنا كوالدي، تركانا ورحلة.
عظم الله لك الأجر يا آنسة.
شكرا لك يا سيدي. مرت الأيام ثقيلة بأوضاع خرمشهر والتي تتحول ساعة بعد أخرى إلى الأسوأ.
يا الله.
فازداد عدد الجرحى الذين نقلوا إلينا في العيادة. أذكر ذات يوم جاءوا لنا بأحد الشباب المقربين من السيد خليلي وكان مصابا بشظية في كتفه الأيسر.
يا إلهي.
أعتقد أصدقاؤه حينها أن الشظية قريبة من قلبه وأنها لربما ستقضي عليه. أذكر أن السيد خليلي هو الذي قام بربط الصفائح الخشبية لذلك الشاب.
نعم.
وثبت ذراعه باللفافات المطاطية بكل دقة. ثم علقها بعنقه. كم كان الشاب سعيدا عندما تخلص من الآلام التي كان يتجرعها. وهو يودعنا ليذهب إلى أهله في مهشهر.
لقد أنقذتما حياته.
كم كان السيد خليلي يسعى جاهدا ليبعدني عن القلق والاضطراب اللذين يساوراني عندما يأتوننا بالجرحى.
وما سبب قلقك واضطرابك وأنت من قامت بتغسيل وتكفين الكثير من الشهداء يا سيدة زهراء؟
لا أدري، في الحقيقة أنا أيضا لم أدرك ذلك، لكن مناظر الجرحى كانت أفجع عندي. لم أتمالك نفسي أمام الدماء التي تنضح.
حقا إن الإنسان لمخلوق معقد.
إنك على حق، على حق.
أخبريني يا سيدة زهراء، ألم يساعد السيد خليلي الدكتور سعادة أي واحد من مجموع هؤلاء الأطباء الكثر الذين تحفل بهم بلادنا؟
تطوعت مجموعة من الأطباء إلى العيادة، والحقيقة أنهم شمروا عن ساعد الجد والعمل. لقد قاموا بالواجب وأكثر، كانوا خير معين للسيد خليلي. طبعا
من أين جاءت تلك المجموعة من الأطباء يا سيدة زهراء؟
أذكر أني التقيت بخمسة أطباء، أخبروني أنهم من طهران وأصفهان. المساكين تعجبوا من هول الانفجارات المتتالية لم تكن مألوفة لأسماعي.
وهل التقيتم بآخرين في تلك الفترة؟
جاءونا بمجموعة من الأطباء الحاذقين وانشغلنا معهم.
لطيف جدا. وممن كانت تتألف مجموعة الأطباء الذين وصفتهم بالحاذقين؟
كانوا أخصائيين من طهران، الدكتور صادقي والدكتور حبيب إله زادة. نعم أذكر ذلك، والدكتور ترابي والدكتور حبيبي وحبيب نجاد وغيرهم، نسيت أسماءهم الآن.
حدثيني، كيف كان انطباع هؤلاء الأطباء المتخصصين عندما وجدوكم في العيادة وأنتن لم تتلقين حتى دورة تعليمية واحدة؟
أذكر الدكتور صادقي أكثر من غيره من الأطباء.
لماذا؟
لأنه كان يشكرنا كلما رأهنا نعمل. كان طبيبا رؤوفا وجادا في نفس الوقت. أذكر يوما عندما وجدته عائدا من خطوط دفاعاتنا في الجبهة، وجدته منهمكا بعمله حتى ساعات متأخرة من الليل من دون أن يشكو من جوع أو تعب أو إرهاق، يعمل دون ملل.
بارك الله به، كان يحرث لآخرته حقا. هل كان ذلك في الأيام الأولى من الحرب التي فرضت علينا؟
نعم، كانت شرارتها قد انطلقت وراح العدو يدنس أرضنا شيئا فشيئا.
هل تذكرين شيئا في تلك الساعات يا سيدة زهراء؟
لا أذكر سوى أنني كنت أعمل في العيادة، وإذا بأختي ليلى وأخي حسين الصغير يطلان علي فجأة. ارتعبت من لقائهما في البداية، ولم أعد أحسن التفكير.
ماذا أراد يا سيدة زهراء؟
جاء ليخبراني أن الحرب قد بدأت،
يا للهول،
وأن صديق علي عبد الله معاوي قد جرح وإصابته وخيمة.
يا الله، وماذا فعلت؟
أخذتهما بسرعة إلى المستشفى لأخبر عن حاله.
ترى إلى أي مستشفى أخذوا عبد الله؟
كم أصبحت مستشفى مصدر خالية، لم أراها هكذا من قبل.
يبدو أن القصف الوحشي قد طالها. يا انظري إلى تلك الزاوية، كم هي مدمرة.
أتمنى أن نجده في هذه المستشفى، إنها مستشفى طالقاني. لعلهم جلبوه إليها.
إن شاء الله.
توقف هنا يا سيد حسين لنسأل عنه.
حسنا. يا إلهي، ما هذه الحواجز؟
أنتم ماذا تريدون؟ ها؟
نبحث عن شخص مصاب.
مصاب؟
ربما يكون عندكم أيها الحارس.
ما اسمه؟
عبد الله معاوي.
انتظروا مكانكم قليلا، ريثما أبحث عن اسمه.
علينا أن نساعده في البحث عن اسم صاحبنا.
مهلا مهلا، لا حاجة للمساعدة. نعم، إنه كان عندنا هكذا اسم، ولكن يبدو أنهم أرسلوه إلى محشر.
من هم الذين أرسلوه؟ وإلى أي مكان في محشر؟
بالتأكيد الأطباء.
ماذا؟
أرسلوه إلى المستشفى الميداني هناك.
وأين تقع هذه المستشفى؟
في منطقة دارخوين، إنها قريبة من مدينة شاديغان. إن سألتم عنها سيدلوكم عليها.
شكرا لك يا سيدي.
عفوا.
هيا بنا. وماذا نفعل الآن يا أختي زهراء؟ نذهب إلى شاديغان طبعا. هيا بنا، تحرك يا سيد حسين.
هذه السيارة استعرتها من صديقي، علي أن أعيدها له الليلة.
ولو تحركنا لن نصل مهشار قبل حلول الظلام، الأفضل أن نؤجل الذهاب إلى هناك حتى الفجر. كيف سنرحل إلى هناك؟ هل لك يا سيد حسين أن تستعيرها غدا أيضا؟
للأسف لا أستطيع، إذ يريد صديقي أن ينقل عائلته من غرمشهر في الصباح الباكر.
ماذا تنتظر؟ تحرك من هنا.
حسنا.
في اليوم التالي غادرنا منذ ساعات الصباح الأولى، أنا وليلى وحسين عيدي وزينب وزهرة وفرهادي غادرنا خرمشهر. لم نحصل على سيارة، فوصلنا موقف الحافلات التي تنقلنا إلى أبدان سيرا على الأقدام.
سيرا على الأقدام؟
نعم. بعدها تحركنا صوب المستشفى الميداني هناك. كنت قلقة على حالة عبد الله، إنه كان بمثابة أخي علي.
شكرا لك سيدي، من فضلكم أسرعوا بالنزول. هيا أسرعوا.
عفوا، صاحبتكم السلامة.
هذه هي المستشفى العسكري، ماذا تريدون؟
نبحث عن أحد المجروحين، اسمه عبد الله معاوي.
نعم،
سلموا أسلحتكم.
لماذا؟
هذا قانون
سيد حسين.
تفضل، أرجو المحافظة عليه.
إنه سلاح رائع، هل لديكم أسلحة أخرى؟
كلا.
حسناً، تفضلوا، هذا وصف استلام السلاح.
شكراً جزيلاً، أتسمح لنا الآن بالدخول؟
نعم، تفضلوا.
وأخيرا دخلنا المستشفى الميداني.
هل عثرتم على عبد الله معاوي؟
قالوا لنا إنه في الصالة الكبيرة. أمضينا ساعات في البحث عنه.
نعم.
ودخلنا الصالة التي ضمت أكثر من 100 سرير. وقد وجدناها وكأنها إحدى نقاط الجبهة. متاريس وعوازل والشبابيك مغطاة بالستائر السميكة.
وهل وجدتم مدنيين من بين الجرحى يا سيدة زهرة؟
نعم، ولكن أغلبهم كانوا من العسكريين.
وعبد الله معاوي، هل عثرتم عليه في هذه الصالة؟
موسيقى.
ألم تعثروا على الشخص الذي تبحثون عنه؟
كلا، ألا يوجد لديكم صالات أخرى؟
بلى، تفضلوا، تفضلوا معي من هنا رجاء.
شكرا.
من هنا. من فضلكم انظروا بين هؤلاء الجرحى، إنهم هنا منذ مدة.
يا إلهي، هل هذا هو عبد الله معاوي؟
كم تغير كثيرا.
يا إلهي،
يا إلهي، إنه هو. لا أصدق، أحقا هذا هو عبد الله؟ كان نحيفا جدا ورأسه ملفوفا بلفاف سميك، كما أن أنواع الأجهزة الطبية ربطوها بأنحاء جسمه النحيل، حتى أنه كان يتنفس بواسطة جهاز الأكسجين. حزنت عليه كثيرا، كم كنت أرغب أن أطلق نفسي للبكاء، إلا أن جو المستشفى كان لا يساعد على ذلك. جلست بالقرب منه وتذكرت أفعاله وكلماته في مقبرة جنة آباد. كان غيورا هذا الفتى علينا، ولا يدعني أنا وأختي ليلى وحتى زينب بنقوم بأي عمل، أي شيء حتى لو كان بسيطا. لطالما كان يقول:
تفضلوا، رجاء تنحوا جانبا، لا أسمح لكم بالقيام بهذه الأعمال الشاقة. ما فائدة وجودي هنا إذن؟ هيا رجاء، هيا اذهبا واستريحا بعيدا.
كان عبد الله معاوي بالنسبة لنا كأخ حنون يحمل لنا مشاعر طيبة، وهو يعتبرنا كأخواته تماما.
ومتى غادر عبد الله مقبرة جنة آباد يا سيدة زهراء؟
لا أذكر بالتحديد، ولكن ذهبنا يوما إلى مدرسة ديابد التي هدمت بالقصف الوحشي من قبل الطائرات البحثية،
لعنهم الله.
وهناك شاهد عن كثب محل برفاقه المتطوعين ضمن قوات الحرس الثوري. منذ ذلك الحين لم يستطع صبرا، فانطلق إلى الخطوط الأمامية لجبهة الحرب.
عفوا أيتها الممرضة، كيف هي حالته؟
أصيب رأسه بشظية ونزف كثير.
يا إلهي،
ومنذ ذلك الوقت وهو في غيبوبة.
ماذا قال عنه الطبيب؟
لا أمل بشفائه.
لا إلهي.
لماذا لا يرسلونه إلى العاصمة إذا كانت حالته إلى هذه الدرجة من الوخامة؟ ليتكم أرسلتموه إلى مشهر على الأقل.
أتوقع أنهم سيفعلون ذلك، آمل أن ينقلوه.
هل نستطيع أن نفعل له شيئا؟
لا أعتقد، الأطباء يعملون هنا بشكل متواصل ودؤوب.
يا إلهي.
Thank you.
خرجنا من المستشفى الميداني ولا ندري إلى أين سنذهب، فحالة عبد الله معاوي شغلت بالنا.
هل عودتم زيارته في اليوم التالي؟
بالطبع، وهل جئنا أبداً إلا لأجل ذلك؟ دخلنا جميعاً المستشفى الميداني.
نعم.
وقبل أن نصل إلى الصالة التي وجدنا عبد الله راقداً فيها، وجدنا الممرضة ترنو نحونا، ثم أسرعت الخطى إلينا. وما إن اقتربت منا حتى أوقفتنا وسألتنا عما نريد. أخبرناها أننا جئنا لأجل عبد الله معاوي.
نعم.
فقالت والحزن باد على محياها إنه انتقل إلى رحمة الله.
يا إلهي ليرحمه الله.
صرخنا بصوت واحد استشهد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لها من ذكريات ومواقف ولحظات.
الأجواء مفعمة بالود والمحبة والألفة. كان الواحد منا يعمل ويجدوه الأمل. وهم يرددون الأدعية ويؤدون صلاتهم أثناء قيامهم ببقية الأعمال.
ومن كان يطهو لكم الطعام يا سيدة زهراء؟
كان هناك فريق متكامل لذلك. وكنت أنا عندما أفرغ من عملي في العيادة أذهب إليهم وأساعدهم.
كيف قسمتم أعمالكم؟
الأعمال التي يجب أن تنجز خارج المطبخ هي على عاتق الرجال.
جيد.
أما تنظيف مواد الطبخ والطهو نفسه فكان على عاتقنا نحن النساء.
هل كانت تواجهكم بعض الصعوبات يا سيدة زهراء؟
بالطبع، فالعمل في مثل هذه الظروف تكتنفه بعض الصعوبات في بعض الأحيان.
لماذا؟
بسبب قصف طائرات العدو المستمر، وبسبب الاشتباكات أيضا، وهكذا.
قاتلهم الله.
بينما كنا منشغلين بتنظيف أوعية الماء لملئها، وإذا بالطائرات البعثية تقصف الساحل.
يا إلهي،
رمت بعدد من صواريخها داخل الماء فأحدثت أمواجا مرتفعة من الماء. طبعا انسحبت أنا والنساء اللواتي كنا يرافقنني إلى داخل النهر حتى كدنا نغرق.
يا إلهي،
انسحبتنا إلى أماكن عميقة لم نستطع إنقاذ أنفسنا إلا بصعوبة وبشق الأنفس. في إحدى الأيام تبرع أحد المحسنين بأدوات التنظيف.
بارك الله به.
وطلبوا منا تنظيف المسجد.
جميل.
لكثرة تردد الناس إليه في تلك الفترة.
اسمعوني، بهذه الأدوات سيمكننا تنظيف المسجد بشكل أفضل، أليس كذلك؟
بالتأكيد يا شيخ، بالتأكيد. فعلى الرغم من أننا لم نعتد على مثل هذه الأدوات إلا أننا سنعتاد عليها بمرور الزمن.
إن شاء الله.
تفضل، تفضل أنت يا شيخ، وسنبذل جهدنا إن شاء الله.
بارك الله لكم. بارك الله بكم. يا نسا حسيني، يا نسا حسيني.
نعم يا شيخ.
لو سمحتي.
أنا قادمة. تفضل سماحة الشيخ.
أترين ذلك الرجل الواقف قرب النخلة؟
نعم أراه، ما به؟
تذهبين إليه مع عدد من الفتيات.
لماذا؟ وماذا يريد؟
سيخبركن بما يريده منكن.
أخبرني أنت، ماذا يريد؟
أخبرتك أنه سيوضح ذلك لكن.
حسنا،
لا تتأخرن عليه، إنه ينتظر.
حسنا، وهو كذلك.
في أمان الله، رافقتكن السلامة. يا ابنتي انتبهوا جيدا.
شكرا، إن شاء الله. يا بنات اقتربن مني، فأنا بحاجة إلى مرافقة بعض منكن.
إلى أين؟ إلى أين يا زهراء؟
لدينا مأمورية.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله،
سهيلة بدوي،
عقيل عادل،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح، سارة عبد الخالق،
وحيدر البهبهاني.
ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه وذكرني.
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركته وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافي يرسواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنه قبلني
يلي أقرى لي مني
ارحمي عبد الذلي
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذلي
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي بوادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري يا لاهي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أنكرك وانت اكبر من كريم يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم ما شفيت غيرك رحمني
يلي اقرا لي
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية استهلها بالعناوين طهران تؤكد عدم وجود أرضية للتفاوض مع التريكة الأوروبية وتشدد على حقها في التخصيب دخول العشرات من شاحنات المساعدات إلى غزة وحماس تؤكد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين صباح الغد مظاهرة عديدة في مدن العالم دعماً لسكان غزة وللمطالبة بعدم تزويد كيان الاحتلال بالأسلحة محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة قال وزير الخارجية الإيراني إن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع التركة الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني وشدد عباس عراقشي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي معربا عن انفتاح الجانب الإيراني للحوار واستعداده لدراسة أي خطة جديدة عادلة تحترم مصالح الشعب الإيراني إراقشي أكد أن واشنطن طالبت بعقد مباحثات مباشرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة مشيرا إلى استعداد طهران لذلك شريطت حضور ممثلين عن دول التركة ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواقف الإيرانية من قضية التخصيب. نستمع إلى التقرير التالي.